إذا وقع الاختلاف على هذه القاعدة من النصح، من المحبة، من الصدق، فإن ذلك لا يضر شيئا، لا يضر إن وقع ممن هو أهل للوقوع منه. ووقع الخلاف فيما يسوغ الوقوع فيه إذا كان ذلك كذلك لم يضر شيئا. قلوب الأصحاب رضوان الله عليهم كانت أنقى القلوب كما هو معلوم. قلوب الأصحاب لا تحمل الغش ولا الغل ولا الحقد ولا الحسد، وإنما تحمل الصدق والإنابة والمحبة والخشوع. فهذه القاعدة هي التي يبنى عليها ما يكون من أمور الاختلاف بينكم، ويقع الاختلاف بينكم ممن هو أهل أن يقع منه وفيما يسوغ أن يقع فيه. لم يختلفوا في الأصول كما قال ضال من الضالين، قال اختلف الصحابة في أمر العقيدة فلا حرج أن يختلف الإخوان مع التبليغيين مع القطبيين مع الجهاديين، لا حرج. الصحابة اختلفوا في العقيدة، كذب. الصحابة لم يختلفوا في العقيدة قط، وإنما اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم إنما فيما ساغ الاختلاف فيه. لم يقع أبدا اختلاف في العقيدة بين الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الخلق على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الواحد منهم يجتهد فيخطئ فلا تثريب عليه. من ذلك أي مما جاء في اختلاف الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لأنهم قد نقضوا العهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة العصر، فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فنقول سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال نصلي في الوقت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بأمره هذا المبادرة والإسراع إلى الخروج، ولم يرد منا تأخير الصلاة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم ولم يوبخوا على ما فهم، وهم بأنفسهم رضي الله عنه لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصيروا فرقتين، فرقة الذين صلوا العصر في وقته وفرقة الذين انتظروا حتى يصلوا إلى بني قريظة. فلما وصلوا إلى بني قريظة وصلوا وهم جميعا لم يؤثر هذا الاختلاف فيهم، لأنهم كانوا يجتهدون. فأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا من أحرص الناس على الاجتماع. قال الشيخ ابن رسلان الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الاختلاف الذي وقع بين الأصحاب فيما ساقه من هذا المثال من الحديث المتفق عليه هو من اختلاف الأفهام، ففهم بعضهم من الحديث فهما وفهم بعضهم من الحديث فهما آخر، فلم يثرب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر كلا على ما فهم، ولم يأمر أحدا منهم أن يأخذ الأمر على غير النحو الذي فهمه عليه. فهذا اختلاف في الأفهام. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فمجمعون على الأصول التي جاء بها الرسول لم يختلفوا فيها، وخلافهم كما سترى بعد كان مبنيا على قاعدة الإخلاص لله تبارك وتعالى والصدق في النصح حتى لمن يخالفونهم من إخوانهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تختلف القلوب ولم تمتلئ بغضا وحقدا على إخوانهم رضوان الله عليهم جميعا. فهذا من صور اختلاف الصحابة، وأن الاختلاف لم يؤدي إلى التفرق. وأما عمل السلف الصالح في الاجتماع وعدم التفرق، فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء. الإمام دخل إلى الصلاة وليس على وضوء، فكانوا يصلون خلفه لعلمهم أن الإمام بدخوله إلى القبلة تحمل من وراءه وبه تصح الصلاة. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكر من آيات الكتاب العزيز ومن نصوص السلف ومن نصوص السنة الصحيحة ومن عمل الأصحاب، شرع في بيان ما كان من عمل السلف الصالح رحمهم الله. فهؤلاء كانوا على علم، وكانوا إذا اختلفوا اختلفوا عن اجتهاد لا عن هوى. هذا الخلاف فيما يسوغ الاختلاف فيه فهذا موضوع الاختلاف، وأما المختلفون أنفسهم فينبغي أن يكونوا أهلا لوقوع هذا الخلاف منهم. فإذا توفر هذان الأمران وكانت القلوب صادقة في بحثها وتنقيبها عن الحق، كما قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لساني أو لسانه، لا أبالي إن ظهر الحق على لسانه أو ظهر الحق على لساني، المهم أن يظهر الحق. فهو يجلس بهذه النية، نية البحث عن الحق، فإذا ما وصل إلى الحق التزمه، لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو على لسان الخاص. أمران ينبغي أن يجتمعان في الخلاف الصحيح، أن يكون هذا الخلاف سائر، وأن يقع ممن له أهلية الاختلاف. كيف؟ هناك من المسائل التي لا يحسن المرء النظر فيه فيثار فيها خلاف فيعتقد فيها اعتقادا وهو ليست له أهلية الاعتقاد، فيتبنى رأيا وينتصر له ويدعو إليه: من أنت؟ من أنت؟ وما علمك؟ وما قدرك؟ هذا يكون بين المجتهدين، أما أنت فالزم حدك ولا تتعدى وضعك ورسمك. فإذا لم تعتقد ما تعتقد فابحث، فإن تبين لك الصواب فيما قيل فهو الصواب، وإن تبين لك الخطأ فهذا أمر لا يقلل من شأن من وقع الخطأ منه، لأن المعول عند تقدير المتكلم في دين الله رب العالمين على أصوله لا على إصابته الحق في كل وجه. اجتهد فأخطأ، ماذا حدث؟ هل هذا يقلل من شأنه؟ هل هذا يحقر من قدره؟ لا، لأن الخلاف سائر، والذي يختلف مع غيره هذا ممن له أهلية الاختلاف، أما من لم يرتقي إلى هذه المرتبة فعليه أن يلزم غرزه. تأمل في هذا، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء لأنه يصلي بغير وضوء، ويرى الإمام أنه على وضوء، الإمام يصلي ويرى على حسب اجتهاده أنه على وضوء، يصلي أخوه خلفه وهو يرى على حسب اجتهاده أن الإمام ليس على وضوء، المأموم يرى أنه قد انتقض وضوءه والإمام لا يرى ذلك. فمثلا إذا صلى خلف إمام أكل لحم جزور، أي لحم الإبل، والإمام يرى أن أكل لحم الجزور ليس بناقض للوضوء، وأما المأموم فيرى أن ذلك قد نقض الوضوء فيصلي خلفه وهو معتقد أنه يصلي بغير وضوء، ولكن هو يعتقد أنه على وضوء. هذا الإمام يرى أنه لم ينتقض له وضوء بأكل لحم الإبل، المأموم يرى أن ذلك ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة. تأمل كيف كانوا يختلفون، وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة، يعني لو صلى هذا المأموم وحده وقد أكل لحم الجزور فهو عند نفسه يصلي بغير وضوء لأن وضوءه انتقض لما أكل لحم الجزور، ومع أن ذلك عنده ناقض للوضوء لكنه يصلي خلفه ولا يمتنع من الصلاة خلفه. عثمان رضي الله عنه في الحج في منى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. لما ولي عثمان رضي الله عنه صلى الظهر أربعا والعصر أربعا جمعا، فقال الناس هذا خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف ما كان عليه أبو بكر وعمر. ماذا قال الصحابة؟ قالوا الخلاف شر، الخلاف شر، صلوا خلفه. فلعل الله عز وجل أن يتقبل منا ركعتين خلف أربع. عثمان كان يتأول، الناس دخلوا إلى الإسلام من شتى البقاع فخشي أن يعودوا إلى بلادهم فيقولوا أن صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين، وتأويل آخر أن عثمان رضي الله عنه من قريش فهو قرشي وفي دار إقامته وهو إمام، فالقصر في حقه ليس بسنة وإنما الإتمام، فذهب إلى ذلك. هل اختلف الصحابة وانقسموا؟ وقام أحدهم وقال عثمان صلاته باطلة، وتعالوا أصلي بكم صلاة رسول الله، أذانكم غير صحيح، وتعالوا أؤذن لكم الأذان الصحيح. فعل الصحابة ذلك، صلوا خلف عثمان، وقال عبد الله بن مسعود وقال أبو ذر الخلاف شر، الخلاف شر، ودخلوا خلفه. فهم يرون أن أخاهم إذا خالف في عمل ما اتباعا للدليل وفي الحقيقة قد وافقهم، لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس، ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة، ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. وقع الخلاف في أمر العقائد، لكن ليس من الصحابة وإنما في قرن الصحابة، كما ظهر من أمر الخوارج ومن أمر القدرية مع وجود الأصحاب رضوان الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله، والقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. الخلاف يكون له بداية ويكون له نهاية في ظهوره، فأما بداية الخلاف في العقائد فقد ظهر في قرون الصحابة، ولكن لم يكن له ظهور قائم إلا بعد القرون المفضلة. أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا هو الضابط. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة، وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. هذا هو الضابط في هذه المسألة، أن يكون الخلاف فيما يسوغ الخلاف فيه، وأن يكون واقعا ممن يملك أداة الاختلاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه بذل وسعه وأعطى جهده، فإن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. أما الذي يكون جاهلا فإنه وإن أصاب الحق فقد أخطأ، إذا حكم بين الناس فأصاب الحق وليس أهلا للحكم، ليس أهلا للحكم بين الناس، وإن أصاب الحق فقد أخطأ، كالذي يفسر القرآن برأيه وبهواه بغير علم، هذا مخطئ وإن أصاب، لأنه قد أخطأ طريقة الوصول إلى الغاية التي يريد أن يصل إليه. المهم أن الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب، فيؤدي ذلك إلى التناحر وإلى التعادي والتباغض، والله رب العالمين ما أمرنا بذلك ولكن أمرنا بضده، من الاجتماع والمحبة والتآلف. فائتلاف القلوب واتحاد الكلمة أمر ينبغي على المسلمين أن يسعوا إليه. فأعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: الذين ابيضت وجوههم هم أهل السنة والجماعة، والذين اسودت وجوههم هم أهل البدعة والفرقة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: نتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته، وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل الفرقة انتظرون العذاب، وتنزل عليهم لعنة الله، وتسود وجوههم يوم القيامة، ويتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نتيجة الفرقة. ولا شك أن الشيطان يسعى لتفريق المسلمين وتشتيت شملهم. قال تعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فهذا من نزغ الشيطان. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان حريص على إيقاع الفرقة والتدابر والتباغض بين المسلمين، ويفرح بذلك كثيرا، لأن هذا التباغض والتضابر يضعف المسلمين ويمكن منهم أعداءهم، ويشتت ويبدد القوى، ويصرف الأذهان والقلوب عن تلقي العلم النافع وعن الإتيان بالعمل الصالح. فالحاصل أن الافتراق في أصول الدين، بل الدين كله، مذموم. فالافتراق في أصول الدين مذموم، وليس من صفة أهل الإيمان واليقين، ولكنه من صفات المنحرفين المبتدعين. أما الاختلاف الذي يسوغ ممن يسوغ منه من أهل البحث والاجتهاد والنظر والعقيدة المستقيمة، فهذا لا يوجب تفرقا ولا تقاطعا ولا تدابرا. أن يكون فيما يسوغ وأن يقع ممن منه يسوغ، فإذا وقع على هذا النحو فإنه لا يؤدي إلى تفرق ولا إلى تباغض ولا إلى تدابر، ولا يأتي بالفرقة بين الناس، والمصيب في ذلك له أجران، والمخطئ له أجر واحد. وينبغي أن نعلم أن الاختلاف ليس برحمة، لأنه يشيع بين جماهير المسلمين أن الاختلاف رحمة، وأن اختلاف الصحابة رحمة، وليس الأمر كذلك. فلا يكون الاختلاف رحمة. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أي يخرج من الخلاف والاختلاف من رحمهم الله عز وجل. فاستثنى الله تعالى المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين ليسوا بمرحومين. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال الشيخ الصالح محمد ابن صالح ابن العثيمين: هنا مسألة تتعلق بهذا الأصل، وهي من المسائل التي يجب على طالب العلم أن يتأملها في هذا العصر، وهي: ما هي الصفات التي تصير الفرقة بها مخالفة للفرقة الناجية المنصورة؟ كيف تعرف أنك على الحق، وكيف تعرف أن غيرك على الباطل؟ قال رحمه الله: الناس اختلفوا وافترقوا وصاروا فرقا وأحزابا، وصاروا شيعا وجماعات. ما هو الضابط الذي تعرف به أن هذه الجماعة وأن هذه الفرقة مخالفة للفرقة الناجية، مخالفة لأهل السنة؟ ما هي الضوابط التي ينبغي أن تعلم في هذا الأمر؟ وما هي الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة الناجية المنصورة. بين ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فقال إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في معنى جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. كيف ذلك؟ قد يختلف الرجل مع الرجل في أمر وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، هذا اختلاف في جزئية واحد، هذا يضع والآخر لا يضع. أما الاختلاف في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فإذا قال قائل أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر، فمعنى هذا أن هذا الرجل الذي لا يحكم بما أنزل الله لا تقبل صلاته وزوجته عليه حرام، وإن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث ولا ينسب إلى المسلمين، أمر واحد. لكن دخلت فيه أمور كثيرة، فهذا خلاف في أمر كلي، من هنا تنشأ الفرقة. الجماعات لماذا أخذوا البيعة لأحده؟ تعرف لماذا؟ لأنهم كفروا الحاكم، فلما كفروا الحاكم لم يروا له بيعة ولا سمع ولا طاعة، والبيعة واجبة، لأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، كيف يخرجون؟ يجعلون أميرا ويبايعون ويجعلون له السمع والطاعة، كل ذلك بسبب أمر أنه كفر مسلما. فهذا يؤدي إلى أمور كثيرة. وأما الخلاف في الإشارة بالإصبع أو عدم الإشارة، هذا يشير وهذا لا يشير، ويخرجون من الصلاة متوادين متحابين متآلفين، لا يفرق بينهم هذا الأمر. فإذا وقع الاختلاف على هذه القاعدة من النصح، من المحبة، من الصدق، فإن ذلك لا يضر شيئا، لا يضر إن وقع ممن هو أهل للوقوع منه. ووقع الخلاف فيما يسوغ الوقوع فيه، إذا كان ذلك كذلك لم يضر شيئا. قلوب الأصحاب رضوان الله عليه كانت أنقى القلوب كما هو معلوم، قلوب الأصحاب لا تحمل الغش ولا الغل ولا الحقد ولا الحسد، وإنما تحمل الصدق والإنابة والمحبة والخشوع. فهذه القاعدة هي التي يبنى عليها ما يكون من أمور الاختلاف بينكم، ويقع الاختلاف بينكم ممن هو أهل أن يقع منه وفيما يسوغ أن يقع فيه. لم يختلفوا في الأصول، كما قال ضال من الضالين، قال اختلف الصحابة في أمر العقيدة، فلا حرج أن يختلف الإخوان مع التبليغيين مع القطبيين مع الجهاديين، لا حرج. الصحابة اختلفوا في العقيدة، كذب. الصحابة لم يختلفوا في العقيدة قط، وإنما اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم إنما فيما ساغ الاختلاف فيه، لم يقع أبدا اختلاف في العقيدة بين الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الخلق على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الواحد منهم يجتهد فيخطئ فلا تثريب عليه. من ذلك أي مما جاء في اختلاف الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لأنهم قد نقضوا العهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة العصر، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فنقول: سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال: نصلي في الوقت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بأمره هذا المبادرة والإسراع إلى الخروج، ولم يرد منا تأخير الصلاة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم ولم يوبخوا على ما فهم، وهم بأنفسهم رضي الله عنه لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصيروا فرقتين: فرقة الذين صلوا العصر في وقته، وفرقة الذين انتظروا حتى يصلوا إلى بني قريظة. فلما وصلوا إلى بني قريظة وصلوا وهم جميعا لم يؤثر هذا الاختلاف فيهم، لأنهم كانوا يجتهدون. فأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا من أحرص الناس على الاجتماع. قال الشيخ ابن رسلان الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الاختلاف الذي وقع بين الأصحاب فيما ساقه من هذا المثال من الحديث المتفق عليه، هو من اختلاف الأفهام، ففهم بعضهم من الحديث فهما وفهم بعضهم من الحديث فهما آخر، فلم يثرب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر كلا على ما فهم، ولم يأمر أحدا منهم أن يأخذ الأمر على غير النحو الذي فهمه عليه. فهذا اختلاف في الأفهام. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فمجمعون على الأصول التي جاء بها الرسول لم يختلفوا فيها، وخلافهم كما سترى بعد كان مبنيا على قاعدة الإخلاص لله تبارك وتعالى والصدق في النصح حتى لمن يخالفونهم من إخوانهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تختلف القلوب ولم تمتلئ بغضا وحقدا على إخوانهم رضوان الله عليهم جميعا. فهذا من صور اختلاف الصحابة، وأن الاختلاف لم يؤدي إلى التفرق. وأما عمل السلف الصالح في الاجتماع وعدم التفرق فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء. الإمام دخل إلى الصلاة وليس على وضوء فكانوا يصلون خلفه، لعلمهم أن الإمام بدخوله إلى القبلة تحمل من وراءه وبه تصح الصلاة. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكر من آيات الكتاب العزيز ومن نصوص السلف ومن نصوص السنة الصحيحة ومن عمل الأصحاب، شرع في بيان ما كان من عمل السلف الصالح رحمهم الله. فهؤلاء كانوا على علم، وكانوا إذا اختلفوا اختلفوا عن اجتهاد لا عن هوى. هذا الخلاف فيما يسوغ الاختلاف فيه فهذا موضوع الاختلاف، وأما المختلفون أنفسهم فينبغي أن يكونوا أهلا لوقوع هذا الخلاف منهم، فإذا توفر هذان الأمران وكانت القلوب صادقة في بحثها وتنقي بها عن الحق، كما قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لساني أو لسانه، لا أبالي إن ظهر الحق على لسانه أو ظهر الحق على لساني، المهم أن يظهر الحق. فهو يجلس بهذه النية، نية البحث عن الحق، فإذا ما وصل إلى الحق التزمه، لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو على لسان الخاص. أمران ينبغي أن يجتمعان في الخلاف الصحيح، أن يكون هذا الخلاف سائر، وأن يقع ممن له أهلية الاختلاف. كيف؟ هناك من المسائل التي لا يحسن المرء النظر فيه فيثار فيها خلاف فيعتقد فيها اعتقادا وهو ليست له أهلية الاعتقاد، فيتبنى رأيا وينتصر له ويدعو إليه: من أنت؟ من أنت؟ وما علمك؟ وما قدرك؟ هذا يكون بين المجتهدين، أما أنت فالزم حدك ولا تتعدى وضعك ورسمك. فإذا لم تعتقد ما تعتقد فابحث، فإن تبين لك الصواب فيما قيل فهو الصواب، وإن تبين لك الخطأ فهذا أمر لا يقلل من شأن من وقع الخطأ منه، لأن المعول عند تقدير المتكلم في دين الله رب العالمين على أصوله لا على إصابته الحق في كل وجه. اجتهد فأخطأ، ماذا حدث؟ هل هذا يقلل من شأنه؟ هل هذا يحقر من قدره؟ لا، لأن الخلاف سائر، والذي يختلف مع غيره هذا ممن له أهلية الاختلاف. أما من لم يرتقي إلى هذه المرتبة فعليه أن يلزم غرزه. تأمل في هذا، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء لأنه يصلي بغير وضوء، ويرى الإمام أنه على وضوء، الإمام يصلي ويرى على حسب اجتهاده أنه على وضوء، يصلي أخوه خلفه وهو يرى على حسب اجتهاده أن الإمام ليس على وضوء، المأمور يرى أنه قد انتقض وضوءه والإمام لا يرى ذلك. فمثلا إذا صلى خلف إمام أكل لحم جزور، أي لحم الإبل، والإمام يرى أن أكل لحم الجزور ليس بناقض للوضوء، وأما المأموم فيرى أن ذلك قد نقض الوضوء فيصلي خلفه وهو معتقد أنه يصلي بغير وضوء، ولكن هو يعتقد أنه على وضوء. هذا الإمام يرى أنه لم ينتقض له وضوء بأكل لحم الإبل، المأموم يرى أن ذلك ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة. تأمل كيف كانوا يختلفون، وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة، يعني لو صلى هذا المأموم وحده وقد أكل لحم الجزور فهو عند نفسه يصلي بغير وضوء، لأن وضوءه انتقض لما أكل لحم الجزور، ومع أن ذلك عنده ناقض للوضوء لكنه يصلي خلفه ولا يمتنع من الصلاة خلفه. عثمان رضي الله عنه في الحج في منى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. لما ولي عثمان رضي الله عنه صلى الظهر أربعا والعصر أربعا جمعا، فقال الناس هذا خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف ما كان عليه أبو بكر وعمر. ماذا قال الصحابة؟ قالوا الخلاف شر، الخلاف شر، صلوا خلفه. فلعل الله عز وجل أن يتقبل منا ركعتين خلف أربع. عثمان كان يتأول، الناس دخلوا إلى الإسلام من شتى البقاع، فخشي أن يعودوا إلى بلادهم فيقولوا أن صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين. وتأويل آخر أن عثمان رضي الله عنه من قريش، فهو قرشي وفي دار إقامته وهو إمام، فالقصر في حقه ليس بسنة وإنما الإتمام، فذهب إلى ذلك. هل اختلف الصحابة وانقسموا؟ وقام أحدهم وقال عثمان صلاته باطلة، وتعالوا أصلي بكم صلاة رسول الله، أذانكم غير صحيح، وتعالوا أؤذن لكم الأذان الصحيح. فعل الصحابة ذلك، صلوا خلف عثمان، وقال عبد الله بن مسعود وقال أبو ذر الخلاف شر، الخلاف شر، ودخلوا خلفه. فهم يرون أن أخاهم إذا خالف في عمل ما اتباعا للدليل وفي الحقيقة قد وافقهم، لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس، ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة، ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. وقع الخلاف في أمر العقائد، لكن ليس من الصحابة وإنما في قرن الصحابة، كما ظهر من أمر الخوارج ومن أمر القدرية مع وجود الأصحاب رضوان الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله، والقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. الخلاف يكون له بداية ويكون له نهاية في ظهوره، فأما بداية الخلاف في العقائد فقد ظهر في قرون الصحابة ولكن لم يكن له ظهور قائم إلا بعد القرون المفضلة. أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا هو الضابط. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. هذا هو الضابط في هذه المسألة، أن يكون الخلاف فيما يسوغ الخلاف فيه وأن يكون واقعا ممن يملك أداة الاختلاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه بذل وسعه وأعطى جهده، فإن أخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران. أما الذي يكون جاهلا فإنه وإن أصاب الحق فقد أخطأ، إذا حكم بين الناس فأصاب الحق وليس أهلا للحكم، ليس أهلا للحكم بين الناس، وإن أصاب الحق فقد أخطأ، كالذي يفسر القرآن برأيه وبهواه بغير علم، هذا مخطئ وإن أصاب، لأنه قد أخطأ طريقة الوصول إلى الغاية التي يريد أن يصل إليه. المهم أن الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب، فيؤدي ذلك إلى التناحر وإلى التعادي والتباغض، والله رب العالمين ما أمرنا بذلك ولكن أمرنا بضده من الاجتماع والمحبة والتآلف. فائتلاف القلوب واتحاد الكلمة أمر ينبغي على المسلمين أن يسعوا إليه، فأعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: الذين ابيضت وجوههم هم أهل السنة والجماعة، والذين اسودت وجوههم هم أهل البدعة والفرقة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: نتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته، وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل الفرقة انتظرون العذاب وتنزل عليهم لعنة الله وتسود وجوههم يوم القيامة، ويتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نتيجة الفرقة. ولا شك أن الشيطان يسعى لتفريق المسلمين وتشتيت شملهم. قال تعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فهذا من نزغ الشيطان. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان حريص على إيقاع الفرقة والتدابر والتباغض بين المسلمين، ويفرح بذلك كثيرا، لأن هذا التباغض والتضابر يضعف المسلمين ويمكن منهم أعداءهم، ويشتت ويبدد القوى، ويصرف الأذهان والقلوب عن تلقي العلم النافع وعن الإتيان بالعمل الصالح. فالحاصل أن الافتراق في وصول الدين، بل الدين كله، مذموم. فالافتراق في وصول الدين مذموم، وليس من صفة أهل الإيمان واليقين، ولكنه من صفات المنحرفين المبتدعين. أما الاختلاف الذي يسوغ ممن يسوغ منه من أهل البحث والاجتهاد والنظر والعقيدة المستقيمة، فهذا لا يوجب تفرقا ولا تقاطعا ولا تدابرا. أن يكون فيما يسوغ وأن يقع ممن منه يسوغ، فإذا وقع على هذا النحو فإنه لا يؤدي إلى تفرق ولا إلى تباغض ولا إلى تدابر، ولا يأتي بالفرقة بين الناس، والمصيب في ذلك له أجران والمخطئ له أجر واحد. وينبغي أن نعلم أن الاختلاف ليس برحمة، لأنه يشيع بين جماهير المسلمين أن الاختلاف رحمة، وأن اختلاف الصحابة رحمة، وليس الأمر كذلك. فلا يكون الاختلاف رحمة. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي يخرج من الخلاف والاختلاف من رحمهم الله عز وجل. فاستثنى الله تعالى المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين ليسوا بمرحومين. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال الشيخ الصالح محمد ابن صالح ابن العثيمين: هنا مسألة تتعلق بهذا الأصل، وهي من المسائل التي يجب على طالب العلم أن يتأملها في هذا العصر، وهي: ما هي الصفات التي تصير الفرقة بها مخالفة للفرقة الناجية المنصورة؟ كيف تعرف أنك على الحق، وكيف تعرف أن غيرك على الباطل؟ قال رحمه الله: الناس اختلفوا وافترقوا وصاروا فرقا وأحزابا، وصاروا شيعا وجماعات. ما هو الضابط الذي تعرف به أن هذه الجماعة وأن هذه الفرقة مخالفة للفرقة الناجية، مخالفة لأهل السنة؟ ما هي الضوابط التي ينبغي أن تعلم في هذا الأمر؟ وما هي الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة الناجية المنصورة؟ بين ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فقال: إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في معنى جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل، ولا بباب دون باب. كيف ذلك؟ قد يختلف الرجل مع الرجل في أمر وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، هذا اختلاف في جزئية واحد، هذا يضع والآخر لا يضع. أما الاختلاف في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فإذا قال قائل: أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر، فمعنى هذا أن هذا الرجل الذي لا يحكم بما أنزل الله لا تقبل صلاته، وزوجته عليه حرام، وإن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث ولا ينسب إلى المسلمين. أمر واحد، لكن دخلت فيه أمور كثيرة، فهذا خلاف في أمر كلي. من هنا تنشأ الفرقة، الجماعات. لماذا أخذوا البيعة لأحده؟ تعرف لماذا؟ لأنهم كفروا الحاكم، فلما كفروا الحاكم لم يروا له بيعة ولا سمع ولا طاعة، والبيعة واجبة، لأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، كيف يخرجون؟ يجعلون أميرا ويبايعون ويجعلون له السمع والطاعة، كل ذلك بسبب أمر أنه كفر مسلما. فهذا يؤدي إلى أمور كثيرة. وأما الخلاف في الإشارة في الإصبع أو عدم الإشارة، هذا يشير وهذا لا يشير، ويخرجون من الصلاة متوادين متحابين متآلفين، لا يفرق بينهم هذا الأمر.